بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إنه في باب الآداب والمستحبات الراجعة إلى الإحرام، أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه حول جملة من الآداب والمستحبات إلى ما ذكره في إحرام عمرة التمتع، فقال بأن تلك المستحبات والآداب التي ذكرناها هناك تجري أيضا في إحرام الحج في حج التمتع. ولكننا عندما نراجع تلك المستحبات والآداب نجد بأن أدلتها، جملة من أدلتها، خاصة بباب إحرام العمرة ولا تشمل إحرام الحج، وجملة من أدلتها قد يكون فيها إطلاق بالظهور الأولي، ولكن لقائل أن يقول بأنها منصرفة إلى الإحرام الأول، يعني إحرام العمرة عليكم السلام ورحمة الله. فلا بد وأن نفحص عن أدلة في مستحبات الإحرام خاصة بهذا الإحرام الثاني الذي نحن بصدده، يعني في خصوص إحرام الحج في حج التمتع. وتوجد هناك روايات تذكر جملة من المستحبات التي ذكرت هناك، بعض الروايات تذكر نفس المستحبات لكن لعله مو كلها، ولكن جملة من تلك المستحبات مذكورة في روايات واردة بخصوص إحرام الحج في حج التمتع. فمثلا تجد بعض هذه المستحبات في الباب 52 من أبواب الإحرام، باب 52 من أبواب الإحرام عنوان الباب: باب كيفية الإحرام بالحج. يعني بابان متشابهان، الشيخ الحر رضوان الله تعالى عليه في الوسائل بلي عنوان بابين متشابهين، باب هنا في أبواب الإحرام وهو الباب رقم 52 من أبواب الإحرام، وعند بلي في أبواب إحرام الحج، أبواب الإحرام واحد، أبواب إحرام الحج واحد. ففي بعض أبواب إحرام الحج هم عند فد باب مشابه لهذا الباب. الباب الأول من أبواب إحرام الحج حتى عنوانهما متشابهان. في الباب 52 من أبواب الإحرام عنوان الباب: باب كيفية الإحرام بالحج. والباب الأول من أبواب إحرام الحج إحرام من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، الباب الأول من هذه الأبواب عنوانه باب وجوب إحرام الحج وكيفيته وأحكامه. وهناك باب كيفية إحرام الإحرام بالحج، هذا باب وجوب إحرام الحج وكيفيته وأحكامه، يعني حتى العنوان متشابه. وعلى كل حال فنجد في هذين البابين إشارة إلى جملة من المستحبات الراجعة إلى إحرام الحج في حج التمتع. في الباب 52 من أبواب الإحرام يذكر روايتين. الرواية الأولى بلي الله صحيحة السند محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار، صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان يوم التروية إن شاء الله تعالى فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار. خب أول شيء قال فاغتسل، هذا الغسل يبدو أنه من المستحبات الأكيدة، هو يصير تأكيد عليه هم في الإحرام الأول هم في الإحرام الثاني، هم في إحرام العمرة في حج التمتع وهم في إحرام الحج في حج التمتع. ذكر الغسل كثير وارد، فهنا يقول فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار. ادخل المسجد حافيا، المسجد الحرام يقصد، بينما هناك في الإحرام الأول خب من الميقات بعد مسجد الحرام ماكو، يعني قلت في البداية بأنه بعض المستحبات خاصة بالإحرام الأول وبعض المستحبات خاصة بهذا الإحرام الثاني وبعضها مشتركة. فمن المستحبات الخاصة بهذا الإحرام الثاني أنه يبدأ من المسجد الحرام، يبدأ إحرامه من المسجد الحرام. هنا أخو ما يبدأ من المسجد الحرام، هناك بالإحرام الأول يبدأ من الميقات. إذا أكو مسجد في الميقات مثل مسجد الشجرة أو ذاك جحفة، إذا كان في مسجد الجحفة خب قد يكون يسحب مثلا من داخل المسجد، ولكن خب ذاك غير مسجد، هذا غير مسجد. فإذا بالنسبة إلى الغسل خب مشترك من المستحبات المشتركة، ولكن بالنسبة إلى داخل المسجد الحرام هذا من خواص هذا الإحرام الثاني. وأدخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام في الحجر أو في الحجر، إما في مقام إبراهيم أو في الحجر، ثم أقعد حتى تزول الشمس فصلي المكتوبة. بالنسبة إلى الوقت الزماني سبق وأن بحثنا، لأنه أكو روايات تقول بعد صلاة الظهر، أكو روايات تقول قبل صلاة الظهر، أكو روايات تقول بل حتى إلى المغرب أكو بعض الروايات. المهم بحث تعيين الوقت بحثناه سابقا بالتفصيل. فهذه بعض المستحبات في هذه الرواية. الرواية الثانية في هذا الباب غير تامة سندان بسبب علي بن الصالت. هذه الرواية الثانية بإسناده يعني محمد بن الحسن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، بإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن الصالت عن زرعة عن أبي بصير. علي بن الصالت لم تثبت وثاقته، فالأصحاب اعتبروه مجهولا مجهول الحال، فلا يمكن الاعتماد على السند، ولكن خب بالنسبة إلى المستحبات والآداب بالإمكان أن نتمسك بروايات من بلغه ثواب. وإن كان هناك كلام في علم الأصول يبحثوا بأنه هل أن روايات من بلغ تكفي لإثبات الاستحباب الأولي أو الاستحباب الثانوي أو كيف، هناك بحث مفصل، ولكن القدر المسلم أنه بعنوان قصر الرجاء يحصل الثواب، يحصل الثواب بعنوان إذا نوى قصد الرجاء المطلوبية. هذا المقدار مسلم، سواء ثبت الاستحباب بلي بالعنوان الأولي أو ثبت الاستحباب بالعنوان الثانوي أو لم يثبت الاستحباب بحيث لا يمكننا أن نفتي بالاستحباب، ولكن يكفي لحصول الثواب بالعمل بلي الذي بلغ فيه الثواب، وإن كان البلوغ بسند غير تام، وإن كان البلوغ بسند غير تام ولكن يؤدي إلى حصول الثواب. فهذه الرواية غير تامة سندا، ولكن يعني تفيدنا من هذا الباب، من باب أنها تحقق موضوع أخبار من بلغ. عن علي بن الصلت، عن زرعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم. هاي الجملة قد يستفاد منها بأنه كل المستحبات التي ثبت بأدلة أخرى في الإحرام الأول تجري في هذا الإحرام الثاني أيضا. قد يقال هكذا، ولكن هذا هم مو واضح كلش، لأنه قد يقال بأنه فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم، لعل هذه الجملة ناظرة إلى بعض المستحبات التي كان قد ذكرها لهذا الراوي، لهذا الراوي المباشر، شو اسمه هذا، أبي بصير. يعني كان عهد، يعني هذا إرجاع عهدي مثل الألف لام العهد، فكان هناك بعض المستحبات المعهودة بين الإمام وبين أبي بصير، فالإمام أشار إلى تلك المستحبات المعهودة، ونحن لا نعرف ما هي كانت تلك المستحبات المعهودة التي كانت معهودة بين الإمام وبين أبي بصير. إجمالا يقول له: فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم. شنو اصنع كما صنعت؟ ما نعرف، فقد لا يمكن تعميم ذلك على كل المستحبات التي ثبت بأدلة أخرى في ذلك الإحرام الأول. هذا احتمال يصير أقوى، ولكن هل أن أبا بصير كان عهده مع الإمام في تلك المستحبات التي وردت في تلك الرواية بالذات أو لا، أو في مستحبات أخرى في ضمن رواية أخرى، أو روايته ما وصلتنا، يعني ما ندري بالضبط، بدقة ما ندري شنو الإمام إيش يقصد بفصع كما صنعت حين أردت أن تحرم. وخذ من شاربك. خب، هذه المستحبات التي صرح بها بحسب هذه الرواية: خذ من شاربك ومن أظفارك، وأطل إطلال، أطل يطل، ففعل الأمر يصير أطلل أو أطل بلي. المهم، عانتك إن كان لك شعر، وانتف بلي إبطك واغتسل. هذا هم أيضا الأمر بالغسل في هذه الرواية هم أيضا وارد. والبس ثوبيك ثم أت المسجد الحرام فصلي فيه 6 ركعات. في بعض الأدلة 6 ركعات، في بعض الأدلة 4 ركعات، في بعضها ركعتان. المهم إجمالا يبدو أن المطلوب المحبذ أن يقع الإحرام بعد ركعات من الصلاة، على اختلاف ألسنة الروايات في أنها 6 ركعات أو 4 ركعات أو ركعتان. وتدعو الله بكذا وكذا. هذه من جملة الروايات التي تذكر جملة من هذه المستحبات. مثلا السواك ما وارد في هذه الروايات بالقدر الذي أنا فحصت، في روايات الراجعة إلى إحرام حج التمتع، حج إحرام الحج في حج التمتع مذكور بها تقليم الأظفار، بل إزالة شعر العانة، إزالة الأخذ من الشارب، كل هذني مذكورات. ولكن مثلا السواك هناك مذكور، هنا ما مذكور، يعني ما شفت في بقدر ما فحصت السواك ما مذكور في أدلة هذا الإحرام الثاني. بلي. هذا في الروايتين الواردتين في هذا الباب. وفي الباب الذي قلت بأنه مشابه لهذا الباب يكرر إحدى نفس هاتين الروايتين في الباب الأول من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة. في هذا الباب يكرر بلي صحيحة معاوية بن عمار الرواية الأولى منها من نفس هاتين الروايتين هنا يكررها بلي. إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صلي ركعتين عند مقام إبراهيم. قلت لكم أنه في بعض الروايات ركعتين في بعض الروايات ست ركعات. الآن في نفس هاتين الروايتين اللتين قرأناهما في الرواية الأولى ذاكر صلي ركعتين، في الرواية الثانية ذاكر ست ركعات، ولعل في بعض الروايات هم أكو عندنا أربع ركعات. بلي المهم هذه جملة من المستحبات. بعد ذلك يشير أستاذنا الشهيد في المتن إلى استحباب كون الإحرام للحج من المسجد الحرام، وهذا كون الحج من المسجد الحرام ذكر في نفس هاتين الروايتين اللتين قرأناهما. غاية الأمر على اختلاف بينهما في بعض الخصوصيات، من حيث أنه بل من مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل أو مطلقا من المسجد الحرام، وإلا أصل كون الإحرام من المسجد الحرام مشترك بين هاتين الروايتين، ولعله روايات أخرى متعددة تشير إلى هذا المعنى، تشير إلى استحباب كون الإحرام من المسجد الحرام، وأن يكون في اليوم الثامن من ذي الحجة. سبق وأن بحثنا بالنسبة إلى هذا الإحرام الثاني، إحرام الحج في حج التمتع، هل يجب أن يكون من يوم في يوم التروية أو يستحب أن يكون في يوم التروية؟ فيبدو أن الاستحباب مسلم، وإن كان هناك روايات أخرى كانت تشير إلى جواز التأخير عن يوم التروية، وبعضها كانت تشير إلى جواز التقديم على يوم التروية، التقديم إلى ثلاثة أيام، وبعض الأصحاب قالوا حتى أكثر من ثلاثة أيام. إحنا احتطنا احتياطا وجوبيا بأن لا يقدم أكثر من ثلاثة أيام على يوم التروية، ولكن خب هذا بحثه طويل حول الوجوب، ولكن من حيث الاستحباب يبدو شبه مسلم أنه يستحب أن يكون الإحرام والخروج إلى منى وعرفات في يوم التروية. والروايات التي تشير إلى ذلك على الإجمال كثيرة، طبعا بعضها احنا ناقشنا في دلالتها من حيث أنها ذكرت ساعة معينة من يوم التروية، وإذن فتلك الساعة المعينة هم لا شك أنه ليست وجوبية، وأما استحباب تلك الساعة المعينة فيصير قد يصير تعارض بينها، لأنه بعضه يقول قبل الصلاة بعضه يقول بعد الصلاة وهكذا. ولكن بعض الروايات تجعل الإحرام من يوم التروية بشكل مطلق من دون تعيين ساعة معينة بشكل مطلق. كانت عندنا بعض الروايات بلي باب اثنين من أبواب إحرام الحج، في الباب اثنين من أبواب إحرام الحج باب اثنين من أبواب الإحرام إحرام الحاج، عنوان الباب باب استحباب كون الخروج إلى منى عند الزوال من يوم التروية. هسه صاحب الوسائل مختار الزوال، بينما الروايات بعضها تقول يصلي ويخرج، بعضها يقول لا هو يطلع إلى منى في منى يصلي صلاة الظهر، إلى غير ذلك من اختلاف ألسنة الروايات. بل عند الزوال من يوم التروية وصلاة الظهر بها إن أمكن، يعني بمنى، بينما بعض الروايات تقول لا صلي الآن قرانة، صلي الفريضة في إحدى هاتين الروايتين، مو هيك قال؟ بلي ثم أقعد حتى تزول الشمس فصلي المكتوبة، هاي صحيحة معاوية بن عمار اللي هسه قرأناها، كان بها ثم صلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر، ثم أقعد حتى تزول الشمس فصلي المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار وكذا وكذا. وعلى كل حال في هذا الباب، في الباب الثاني من أبواب إحرام الحج، أكو روايات عديدة تشير إلى كون الإحرام في يوم التروية، بلي وإن قدرت أن يكون هذا بلي الحديث الثاني في هذا الباب، وإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس، وإلا فمتى ما تيسر لك من يوم التروية. فهذا الاستحباب يمشي في أي ساعة من ساعات يوم التروية بحسب هذه الرواية. رقم ثلاثة في هذا الباب، إذا كان يوم التروية فأهل بالحج إلى أن قال وصل الظهر إن قدرت بمنى، على خلاف تلك الرواية. تلك الرواية قالت بأنه صلي المكتوبة من بعدين تحرك، هذه الرواية تقول بأنه إن قدرت أن تصلي في منى. ولكن على الإجمال يبدو من المسلم استحباب بلي الإحرام والخروج إلى منى وعرفات في يوم التروية. بلي روايات أبواب متعددة جاءت فيها الإشارة إجمالا على استحباب يوم التروية. هذا الباب الذي الآن قرأنا عن عنوانه استحباب كون الخروج إلى منى عند الزوال من يوم التروية، الباب الثالث من نفس هذه الأبواب عنوانه باب جواز خروج الحاج إلى منى لعذر قبل الزوال. جواز يعني أنه مبدئيا المستحب أن يكون يوم التروية، ولكن رخص التقديم بمقدار 3 أيام قبل الزوال يوم التروية، بل قبل التروية ب3 أيام. بلي الباب الرابع من هذه الأبواب باب استحباب تقدم الإمام ليصل، يبدو أن الإمام يقصد به رئيس الحاج في كل زمان بحسبه، فتقدم الإمام ليصلي الظهر يوم التروية بمنى. بلي لكن هذا يستلزم دلالة التزامية على أنه مجموعة من الحجاج هم أيضا، لأنه هذا رئيس الحاج رئيس الحجاج عادة من يذهب إلى هناك هو يصلي بمجموعة من الناس صلاة جماعة عادة، فإذا هذا شبه استحباب كفائي مثلا أن مجموعة من الناس يذهبون قبل الظهر حتى يصلوا صلاة الظهر في منى مع الإمام. بلي بعد هذا يذكر ويستحب له المبيت في منى ليلة عرفة.
صلاة إنه هاي نفسها الرواية مع الإمام يقول على الإمام يصلي الظهر يوم التروية في المسجد الكهيف ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام. بعد ذلك إحنا في يوم النفر هم راح تجينا رواية إنه لا يجوز النفر قبل الزوال. إحنا النفر من يوم 12 عندنا حكم شرعي إنه لابد إنه النفر ما بعد الزوال. كيف نجمع بيها؟ هم لابد إنه آخر.
ما أعرف بالنسبة إلى الرجوع من منى يوم الثاني عشر يرجعون ينفرون يرجعون إلى مكة. خب ذاك بما أنه لابد من البقاء في منى إلى الزوال فجمعه مع ما دل على أن الصلاة يكون في المسجد العام جمعه بالتأخير بأن يأخرون الصلاة ويصلونها في المسجد الحرام. ولكن هنا ماكو شيء ضرورة أن نحمله على التأخير.
يعني
شو
معنى صحيح
معنى الرواية تقول إنه النفر يكون ما بعد الزوال. ثم هنا أكو تصريح بما يتعارض بعض مع بعض. أكو بعضها يقول صلي ما يقول آخر. بعضها يقول صلي في المسجد الحرام ثم 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 تحرك.
هاي ويستحق. يعني مثلاً إذا أردنا نجمع ذكر الرواية التي قالت مثلاً صلي في من الظهر يستحق تأخير. يعني
إذا تريد تصليها
مثلا
لا هذه بعضها تقول يستحب أن تصلي وتتحرك تصلي في المسجد الحرام وتتحرك. بعضها يقول لا يستحب أن تصلي في منى. فماكو وجه جامع من هذا القبيل هنا. بلي بعد ذلك يذكر من جملة المستحبات ويستحب له المبيت في منى ليلة عرفة والتوافر في تلك الليلة على العبادة وعلى الصلاة في مسجد الخيف والتعبد فيه. يبدو أن استحباب المبيت أو الوقوف شيئا ما على أقل تقدير قبل الصباح قبل طلوع الفجر في منى في ليلة عرفة يبدو أصل المسألة من المسلمات والروايات التي تشير إجمالا على هذا المعنى كثيرة. الروايات حتى وإن لم يكن فيها التصريح ببيان الاستحباب مستقلا لعنوان المبيت هذا الشيء ما أعرف موجود أو لا لعله لم أجد رواية واضحة تكون بصدد بيان هذا المستحب مستقلا عن باقي المستحبات. ولكن هناك روايات أخرى التي تذكر مثلا بأي مقدار يمكن التأخير تأخير الإحرام بالقدر الذي يدرك المبيت في منى. إذن أكو مبيت في منى بالدلالة الالتزامية يعرف وما أشبه ذلك. هواي عندنا روايات التي تتحدث عن أمور أخرى بالدلالة الالتزامية يعرف بأنه المطلوب المبيت في منى المبيت في منى أو إدراك منى أو إدراك الوقوف بمنى قبل طلوع الفجر مطلوب إجمالا. هذه الرواية التي تشير إجمالا كثيرة. بلي باب 1 و2 و3 و4 من أبواب إحرام الحج من أبواب إحرام الحج هذه الأبواب والباب السابع أيضا باب بلي باب الأول هاي الرواية اللي قرأناها نهايته يأتي يقول فإن انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطاح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى. إذن الاتيان بمنى مطلوبا على الإجمال. بلي الرواية الباب الثاني باب استحباب كون الخروج إلى منى وأصلا حتى العنوان مخلي الخروج إلى منى مو يقول الخروج إلى عرفات الخروج إلى منى قبل عرفات قبل أن يصل إلى عرفات عند الزوال من يوم التروية. ولكن فيه خب ضمنان يصير إشارة إلى أنه إذن الذهاب إلى منى مطلوب على الإجمال. بلي إلى أي ساعة يسعه أن يتخلف؟ قال ذلك موسع له حتى يصبح بمنى. الإصباح بمنى معناه أنه هو قبل الفجر يكون في منى حتى يصبح عليه الصباح وهو في منى. بلي وأمثال ذلك. الباب الثالث أيضا أشار إلى منى في هذا الباب الثالث، باب جواز خروج الحاج إلى منى لعذر قبل الزوال يوم التروية. إذن أصل الذهاب إلى منى مطلوب، ولكنه لعذر يمكنه أن يتقدم، بل من اليوم السابق سمت 3 أيام أو نحو ذا، أو ما ذكر ما بحثناه سابقا. فهذه إشارة إلى فيه إشارة إلى أصل مطلوبية الذهاب بمنى. بلي. وأما بالنسبة إلى الإمام في الباب الرابع من هذه الأبواب، يذكر بأنه يستحب له أن يصلي ظهر يوم التروية في منى ويظل هناك صلاة المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الصبح من يوم عرفة، كلها يصليها في منى. هذا وارد في الباب الرابع من هذه الأبواب. بلي. ينبغي للإمام أن يصلي الظهر من يوم التروية بمنى ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج. بلي. في بعض هذه الروايات يشير إلى أنه يصير يخرج قبل طلوع الشمس، ولكن يصل إلى وادي محسر، من وادي محسر لا يطلع قبل طلوع الشمس، بل يظل إلى أن تطلع الشمس يلا يطلع باتجاه عرفات. وعلى كل حال هذه إذن فأصل المبيت بمنى، أو لا أقل الوقوف شيئا ما بمنى قبل الصباح قبل طلوع الفجر، يبدو من المسلمات. ولكن الصلاة في مسجد الخيف في تلك الليلة بالذات، تأكيد على الصلاة في مسجد الخيف، التعبد في مسجد الخيف، هواي عدنا بالروايات فضيلة في مسجد الخيف، أنهم أري 700 نبي مصلي في هذا المسجد، أو لعله في بعض الروايات 1000 نبي مصلي في هذا المسجد، فوارد. ولكنه استحباب خاص بتلك الليلة، أن الحاج في تلك الليلة يذهب إلى مسجد خيف، لأن مسجد خيف في منى، مسجد منى، المسجد المعروف في منى مسجد خيف، كاستحباب خاص بأن يصلي في مسجد خيف في تلك الليلة في ليلة عرفات، أنا ما شفت خلال هذه الروايات. في متن أستاذنا الشهيد هذا موجود، أنا ما شفت المصدر مالته. بالنسبة إلى الإمام أكو، الإمام يذهب إلى مسجد خيف، ولكن هذا هم مو بخصوص الليل، هذا بخصوص صلاة الظهر من يوم التروية يصليها في مسجد خيف. هذا أكو في الحديث الثالث من الباب الرابع من أبواب بلي إحرام الحج. هنا يقول بأنه عنه عن فضالة ابن أيوب عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام لعل السنة التام، قال على الإمام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف، ويصلي الظهر يوم النافر في المسجد الحرام، يرجع إلى المسجد الحرام في يوم النافر يوم 12 اللي يرجعون الحجاج إلى مكة في المسجد الحرام. وعلى كل حال ف بشكل مطلق يكون الحاج يستحب له في ليلة عرفة أن يصلي في مسجد خيف. ما شفت في الروايات، لعله يحتاج إلى فحص أكثر. أستاذنا الشهيد بالمتن يذكر هذا الأمر، يقول وعلى بالي ويستحب له المبيت في منى ليلة عرفة والتوفر في تلك الليلة على العبادة وعلى الصلاة في مسجد القيف والتعبد فيه. فإذا قضى ليلة هناك أو ليله هناك وطلع الفجر صلى صلاة الصبح في منى وعقب إلى طلوع الشمس ثم اتجه إلى عرفات. البقاء في منى إلى طلوع الشمس أكو فيه إشارة في بعض الروايات، ولكن في بعض روايات أخرى تقول بأنه يمكنه أن يطلع من منى قبل طلوع الشمس فيذهب إلى وادي محسر، لأن وادي محسر يفصل بين منى وبين عرفات، فيمكنه أن يطلع من منى قبل طلوع الشمس، ولكن من وادي محسر ما يطلع قبل طلوع الشمس، ينتظر إلى أن تطلع الشمس يطلع من وادي محسر. في بعض الروايات هكذا وارد. وعلى كل حال أستاذنا الشهيد كأنما مسوي استحباب ترتيبي، يعني الأفضل أن يبقى في منى إلى طلوع الشمس، ولكن أقل فضيلتان أن يطلع قبل طلوع الشمس من منى ولكن ما يطلع من وادي محسر. العبارة عبارة أستاذنا الشهيد يقول: فإذا قضى ليله هناك وطلع الفجر صلى صلاة الصبح في منى وعقب إلى طلوع الشمس ثم اتجه إلى عرفات مارا بمنطقة في حدود منى تسمى بوادي محسر، ولا بأس بأن يخرج من منى قبل طلوع الشمس، ولكن ينبغي، هذا الانبغاء هم يصير استحباب ولكنه يبدو استحباب أقل درجتان، ولكن ينبغي أن لا يتجاوز وادي محسر قبل طلوع الشمس، ولا إثم عليه لو تجاوز. هذا أنه ينبغي أن لا يتجاوز وادي محسر قبل طلوع الشمس هذا وارد في الباب السابع من أبواب إحرام الحاج، الباب السابع باب جواز الخروج من منى قبل طلوع الشمس، ولا يجوز، يعني مو لا يجوز، مو لا يحل له، لا يجوز يعني لا يتجاوز، ولا يجوز وادي محسر يعني لا يتجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس، واستحباب كون الخروج بعد طلوعها بعد طلوع الشمس وتأكده للإمام. هنا يذكر في بعض روايات هذا الباب بلي. الحديث الثاني في هذا الباب يقول إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من السنة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس. بلي من منى إلى عرفة حتى هذا بلحاظ منى، لكن وادي محسر الحديث الرابع بلي بإسنادي عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز وادي محسر يعني لا يتجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس. بلي
فقط لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.
اي
ما بيها ربط على انه في منى ويطلع بعد طلوع الشمس ولا يجوز فقط مقطوعا، حتى ما ذات الحديث حتى نعرف مثلا انه يا راجل
يعني الان الشاهد في عدم تجاوز وادي محسر هذا ما
يقول هذا الحديث مرتبط بالمبيت في منى ومساله هذا لما فات صاحب الحديث الحديث ما بي دلاله النبي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس، هذا يكون مرتبطة مزدلفة، في مزدلفة عدنا هيك حكم الخروج من مزدلفة صباحا يجوز بعد طلوع الشمس بعد فجر، بس انه لا يتجاوز
يعني تقول لعله يقصد عند بعد موقف عرفات عندما يرجعون الى منى
حكم هيك في مسألة مزدلفة بس الرواية بذاتها ما بيها فقط هذه
العبارة
ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.
هو في منى وادي محسر الأصل؟ وادي محسر لا بين منى و بلي مو جزء من منى.
أي
وادي محسر مو جزء من منى.
وسيقول مار المنطقة في حدود منى تسمى بوادي.
إيه إيه حدود منى. إيه هذا مو جزء من منى. حدود منى. فبالي منى ينتهي بوادي محسر متصل. وادي محسر متصل بمنى. فيمر من يريد يذهب من منى إلى عرفات يمر عادة من وادي محسر. فلا الظاهر أنه يقصد هذا المرور مرور العكسي عندما يرجع. مستبعد أن يكون المراد هو المرور العكسي عندما يكملون الوقوف بعرفات ثم يرجعون إلى منى، هم يمرون مرة أخرى بوادي محسر، ويكون مستبعد. ثم فشنو حتى تطلع الشمس؟ يا طلوع الشمس، إذا كان هذا والمراد يعني طلوع الشمس من يوم العيد مثلا يكون المقصود.
النفر
لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس، يجوز له النفر قبل الطلوع. لربما على كل حال هذا صاحب الوسائل ذاكر هذا الحديث في هذا الباب. بلي. بلي أضاق بنا الوقت. فهذه جملة من المستحبات التي حتى لو لم تتم أدلتها ورواياتها سندا، ولكن يمكن أن نستفيد منها بضميمة أخبار من بلغ. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.